وأوجب له حبه ورضوانه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذا جبت الثلاث الأشياء هذه أقسم الله أنه يحييك الحياة الطيبة. ولذلك لن تجد إنسان يطيع الله ويخاف. وجرب الخوف ما يأتي إلا من معصية الله. هذا الرجل حياته بعيد عن الله. والله يقسم لي الرجل كبير سن وأعرفه في المدينة رجل الآن يعني في آخر حياته حتى والله لما يقص لي القصة والله دمعته على عيني يقول لي سبحان الله في آخر حياتي ما أحلم الله وما ألطف الله يختم له هذه الخاتمة الحسنة. على أي شيء يدل هذا؟ يدل على رحمة الله. فلا يحسب الإنسان أن ليس هناك داعي لسوء الظن بالله. والشيطان يأتي الإنسان ويقول له أنت فعلت وفعلت وفعلت والله ما يغفر لك أبدا. بمجرد ما يفعل الإنسان المعاصي ولو عظمت ويقول اللهم إني تائب إليك إذا بالله عز وجل يبدل تلك المعاصي حسنة. وتعالى فأولئك يبدل الله سيئاته الحسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا الكلام الذي نقوله لنا جميعا ليس لأناس لأناس الكلام لنا جميعا. لأن المفروض أن المؤمن في كل لحظة أن يكون قريب من الله. وليس أحد هناك إلا وهو يعصي وليس هناك أحد إلا وهو يذنب. فنحن مطالبون دائما بهذه الثلاث الأشياء التي توجب الحياة الطيبة. ومن ثمرات الحياة الطيبة أنك إذا أقبلت على الله هناك خصلة عديدة خصلة كريمة. لو خسرت ما خسرت لو خسرت الأصحاب وخسرت الليالي الطيبة هناك شيء ما تخسر وهو الله جل جلاله. والله وما هو الله؟ إذا أقبلت على الله وفعلت هذه الثلاث الأشياء وضمنت لله عز وجل عقيدة صالحة وقول طيب وعمل طيب ما ترفع كف وتقول يا رب إلا أجاب الله دعوتك ولا قلت أسألك إلا أجاب الله سؤالك. ولذلك ورد في الحديث أن العبد إذا كان صالح وأفعاله صالحة أقواله طيبة وأعماله صالحة طيبة أصبح معروف في السماء لأن العمل الصالح يصعد إلى الله عز وجل. فإذا صعدت منك الكلمات الطيبة دائما لا إله إلا الله استغفر الله تذكر الله الكلام طيب تحسن إلى الناس تفعل الأعمال الصالحة إذا بالأعمال الصالحة تصعد. فإذا بكثرة الأعمال الصالحة تحبك بها الملائكة ويجعل الله حب الملأ الأعلى لك في السماوات. فإذا جاء كرب من الكروب جاءتك مشكلة جاءك شيء تخاف فقلت يا رب قالت الملائكة في السماء صوت معروف من عبد معروف. هذا الصوت معروف من عبد معروف من هو؟ المطيع لله عز وجل. عبد بلغ بي أنه إذا دعا الله يجيب الله دعاء ماذا ينقص في هذه الحياة؟ ما الذي ينقص؟ إذا أصبحت في لحظة لعبوديتك الخالصة وطاعتك الصادقة لله إذا قلت يا رب أجاب الله دعاءك أي مقام أصبحت أي منزلة أي شرف أصبحت فيه فهذا هو العز وهذا هو الجاه وهذه هي الحياة الطيبة التي ينبغي لكل إنسان أن يفكر فيها وأن يجتهد في تحصيله. فأكرر أن الضيق كل الضيق في معصية الله والسعة كل السعة في رحمة الله والقرب من الله عز وجل. ونسأل الله بعزته وجلاله وأسمائه الحسنى أن يرزقنا هذه الحياة الطيبة. وأما الخصلة الثانية التي يجنيها صاحب هذه الحياة الطيبة فهي خصلة الاستقامة. وهذه الخصلة ثمرتها أن أصحابها إذا شاء الله عز وجل ما من إنسان إلا وهو سيخرج من هذه الدنيا قريبا أو بعيدا. وقد نقوم من هذا المجلس ما ندري والله ما ندري هل ما أحد يجمل أن يقوم من هذا المجلس والله ما نظن. فلا بد من لحظة وهي لحظة الفراق. فمن ثمرات الاستقامة الطيبة والعمل الصالح أن الإنسان إذا حانت ساعة قيامته ودانت ساعة فراقه في هذه الحياة كانت أطيب ساعة عنده ساعة لقاء الله عز وجل. الناس عند الموت تخاف إلا صاحب الحياة الطيبة إذا جاءه الموت يحس أنه في حنين وشوق إلى الله عز وجل. ولذلك تجد أصحاب الحياة الطيبة إذا دنت منهم سكرات الموت تجدهم سبحان الله في انشراح نفس وطمأنينة وراحة بال وبعضهم يسلم الروح وهو يتبسم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل ممن حسنت خاتمته وكان من الذين قيل لهم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ادخلوا الجنة جزاء بما كنتم تعملون. نسأل الله العظيم أن يجعل أسعد لحظة لنا في هذه الحياة لحظة فراقها ولحظة الخروج من الدنيا. فهذه من الثمرات التي يجنيها الإنسان. وينبغي الإنسان أن يجتهد قدر استطاعته في الثلاث الأمور التي ذكرناها: صلاح الباطن وصلاح الظاهر وصلاح القول والعمل. لا تتكلم إلا وأن تعرف أن الله يرضى عن كلامك، ولا تعمل إلا وأن تعلم أن الله يرضى عن عملك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأترك المجال للأسئلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه.
جزا الله شيخ الفاضل خير الجزاء على هذه الكلمة التي أحيا بها قلوبنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الحقيقة وردت بعض الأسئلة يا شيخ. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا صاحب قلب قاسي، أريد أن أتوب ويلين قلبي، وأريد أن أحيا حياة سعيدة طيبة، ولكن أخشى الاستهزاء من الآخرين، فماذا أفعل وما هو الحل؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأبشر أخي بالله بكل خير ترجوه من الله عز وجل. ما دمت أنك تحس أن قلبك قاسي وتجد من نفسك الندم عن هذه القسوة، هذه بداية خير. الله تعالى لا يرث الإنسان الندم إلا هو يريد منه أن يتحرك إليه سبحانه وتعالى. وأوصيك أخي في الله أن تجتهد في الإقبال على الله عز وجل، وأن لا يمنعك سخرية الساخرين ولا استهزاء المستهزئين عن طاعة رب العالمين. فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والله ما تطيع الله عز وجل إلا أورث الله هيبتك في القلوب. اليوم الأول يستهزئون، واليوم الثاني يضحكون، واليوم الثالث إذا بالقلوب قد تغيرت. وجرب ستجد ذلك، وقد وجدنا هذا. أول شيء يستهزئون بك، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قولوا لا إله إلا الله استهزأوا به، ولما قال الصحابة أحد أحد استهزئ بهم، ولما قال الصالحون إنا إلى الله تائبون منيبون استهزئ بهم. ولكن ما هي العاقبة؟ ما هي النتيجة؟ ما هي الثمرة؟ رضوان الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستهزئون به، يسمونه الساحر والمجنون والأفاك الأثيم، وتوفي وهو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه. فالعبرة بالعواقب، وهذا الاستهزاء يكفر الله به ذنوبك ويجعله الله عز وجل رفعة درجة لك. فما عليك من الاستهزاء ولا عليك من السخرية. وغدا يوم القيامة عند الله تجتمع الخصوم، وكما استهزأوا بالمطيعين لله يستهزئ بهم المطيعون وهم على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فأبشر أخي بكل خير وأقبل على الله عز وجل. إذا استهزأ بك الأشرار فسيبذلك الله محبة الأخيار، وإذا استخف بك البعيدون عن الله فسيعظمك ويحبك القريبون من الله. وشتان ما بين الفريقين، وشتان ما بين الطائفتين، والله تعالى جعل جنده هم الغالبون وهم الفائزون، وهذا وعد لا يخلفه الله عز وجل. فأبشر بكل خير. قال بعض السلف: والله ما قام عبد لله مقام ذل إلا مقامه الله مقاما أعزنا. يعني إذا التزمت وأطعت الله وسخر منك الناس فسيقيمك الله مقام يجلك فيه الناس. ولذلك الآن كل شخص ينظر إذا رأى شابا ملتزما مستقيما يحس في قرار قلبه أن هذا الشاب الملتزم شيء كبير. والله حتى العصاة ينظرون إلى أهل الطاعة نظرة إجلال. وكم مرة سمعت بأذني من أناس عصاة يقولون: يا شيخ، نتمنى أن نكون مثل الأخيار، نتمنى أن نكون مثل هؤلاء الصالحين الذين ما يعني نجد فيهم الوقار والسكينة والقرب من الله، نتمنى أن نكون مثلهم. فالمرة الأولى استهزاء، والمرة الثانية سخرية، ولكن العاقبة للتقوى. الله تعالى يقول: العاقبة للمتقين. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن لا يجعلنا ممن حجبه استهزاء الناس عن طاعة رب الناس. فانجو بنفسك قبل أن يدحمك الأجل وتستنفذ الأمل، وعندها لا ينفع الإنسان إلا ما قدم من صالح القول والعمل. والله تعالى أعلم.
يقول السائد: ما فضل صيام يوم عاشوراء الذي نحن على أبوابه الآن؟
ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضله، أنه احتسب عند الله عز وجل أن يكفر عاما كاملا عن الإنسان، فصيام عاشوراء له فضيلة عظيمة، فينبغي للإنسان أن يجتهد في صيامه، والأفضل والسنة أن يصوم التاسعة والعاشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قبل لأصومن التاسعة والعاشرة، فيصوم الإنسان غدا وما بعد غد، وهو يوم الخميس والجمعة. والله تعالى هذا الحديث قيده بعض العلماء بصغائر الذنوب، وقالوا إن كبائر الذنوب موقوفة على التوبة النصوح، والذي يظهر من ظاهر الحديث أنه يشمل صغائر الذنوب وكبائرها، على ظاهر النص أنه يشمل كبائر الذنوب وصغائرها، والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه، وليس هناك ما يقيد من النصوص، والذي يظهر إن شاء الله أنه يكفر صغائر الذنوب وكبائرها، وليس ذلك بعزيز على الله. الله تعالى
السؤال الثاني في الورقة يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن عمره فيما أفناه؟
هذا الحديث يعتبر جزءا من الحديث يدل عن مشهد من مشاهد الآخر، وهو مشهد السؤال. الناس على قسمين: مؤمن وكافر. أما الكافر فبمجرد موقفه في عرصات يوم القيامة يختطف والعياذ بالله إلى النار، وأما المؤمن فهو يمر في بلاء وضيق في عرصات يوم القيامة على قدر صلاحه وطلاحه، فإن كانت عنده ذنوب كبيرة وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حسبه الله عز وجل بتلك الذنوب، ومن الحساب موقف السؤال. فالمؤمنون الذين هم القسم الثاني أيضا على طائفتين، على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى طائفة لا تسأل عن شيء ومباشرة يؤمر بدخولها إلى الجنة، وهم 70,000 الذين هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يأذن الله بدخولهم إلى الجنة دون سبق حساب ولا سؤال ولا عذاب، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وأما الطائفة الثانية فطائفة عظمت حسناتها والله أحبها مع وجود الأخطاء، فيسرها الله عز وجل في عرصات يوم القيامة، كما في حديث ابن عمر أن الله يذني العبد ويقول: يا عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، أقول: بلى يا رب. ويقول: فعلت كذا وكذا، أقول: بلى يا رب. يقول: سترتها عليك في الدنيا فهنا أسترها عليك اليوم. وأما القسم الثالث فهو قسم يفضحه الله عز وجل، فهذا المشهد من مشاهد السؤال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها ما ورد في السؤال عن شبابه، وفي رواية عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. العمر الذي هو لحظات الحياة قلت أو كثرت، يسأل الإنسان فتعرض عليه أيام الدنيا يوما يوما، تعرض عليك في عرصات يوم القيامة يوما يوما، وكل يوم يعرض عليك ساعة ساعة، وكل ساعة تعرض عليك بالثواني تسأل عنها ثانية ثانية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، يعني إذا كان الحساب عن العمر دقيق فاعلم أن الحلال أبدا ما يشك أحد أن الله لو دقق عليه الحساب هلك، لأن نعم الله عظيمة والإساءة موجودة ولو كان الإنسان فيه صلاح من خير. فيعرض عليه هذا الشباب، وتعرض عليه الصحة، تعرض عليه اللحظة الثانية الفلانية من الساعة الفلانية، من يوم كذا وكذا، من عام كذا وكذا، من شهر كذا وكذا، من عام كذا وكذا، في اللحظة الفلانية فعلت كذا وكذا، وجلست مع أصحابك فقالوا كذا فقلت كذا وكذا، وإذا بالكلام تذكر كامل ما تخرج منه حرفا واحدا. يعرض على الإنسان ما ينسى مثقال خردلة، فتوضع موازين القسط يوم القيامة: وإن كان مثقال حبة من خردل، يقول الله تعالى: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مشهد عظيم، عرصات يوم القيامة سيبت رؤوس الصالحين، وأقمت مضاجعا فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ولذلك العباد الصالحين لما يتذكروا مثل هذه المواقف ما يتحمل أحد، ما يتحملون يكثرون من الأعمال الصالحة ألا الله عز وجل أن ينجيهم من كربات ذلك، يتعبون الآن لكن لراحة الغد. المقصود أن الله يعرض عليك هذه اللحظات ويعرض عليك هذه الساعات. من الناس من يعرض الله عز وجل عليه حسناته فيقول له عبدي في يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا، ويقول بفضلك يا رب. فيقول عبدي في يوم كذا وكذا جلست مع الصالحين في سعادة، فيقول بفضلك يا رب. فيقول في يوم كذا وكذا زرت أخاك في الله، في يوم كذا وكذا وصلت الرحم، في يوم كذا وكذا تصدقت على مسكين، أعنت أرملة، فعلت كذا، بفضلك يا رب، بفضلك يا رب. يقول له ادخل الجنة. يعرض الله عز وجل عن حسابه، والله فعال لما يريد، يحكم ولا معقب لحكم. من يستطيع يوم القيامة على رؤوس الأولين والآخرين يقول يا رب لا تدخل فلانا الجنة؟ أبدا، ما أحد يستطيع. إن رحمك الله فلا معذب، وإن عذب فلا رحم. من يستطيع أن يتكلم؟ الملائكة، يعني الملك الواحد لو أنه بصر جناح لسد الأفق، مع ذلك يخرس ولا يستطيع أن يتكلم ذلا لله عز وجل. مع القوة وما أعطاهم الله عز وجل من البسطة في الجسم ما هم فيه من يخنس أمام عظمة الله عز وجل ويذل أمام قهر الله عز وجل في ذلك اليوم العظيم. وهي ما فعلت شيء، كما فعلت شيء، لكن من عظمة الله عز وجل وهيبة السؤال. هذا من عرصات يوم القيامة، يسأل عن كل الأفعال وعن جميع الأقوال، تعرض على الإنسان كامل، ما ينسى منها مثقال خردل. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من ذلك الموت، وأن يجعل حسابنا وحسابكم يسيرا، أن لا يجعله عسيرا. والله تعالى.
يقول السائل: أريد أن أتوب إلى الله وقد سلكت طريق الصلاح والهداية، ولكني أكون ساعة مع الصالحين وأكثر الأوقات مع الشباب الغير صالحين، ولا أستطيع أن أتركهم لأنهم معي في كل وقت، فماذا أفعل يا شيخ؟ دلوني على الطريق جزاكم الله خيرا.
أولا أهنيك بنعمة الله عز وجل عليك بالتوبة، فإن الله لا يمن بالتوبة إلا لمن أحب. ما يقذف الله التوبة في قلب إنسان إلا وهو يحبه، ولا يقذف الندم في قلب إنسان إلا وهو يحبه سبحانه وتعالى. وبداية الخير كما يقول علماء الندم، والتوبة باعث من بواعث الندم أو ثمرة من ثمرات الندم. فما دام أنك قد تبت وأقبلت على الله عز وجل فازدد إقبالا على الله عز وجل، وانظر إلى الراحة النفسية التي وجدتها في الإقبال على الله. أما أصحابك فأوصيك بأمرين: الأمر الأول إذا جاءوك ما المانع أن تكون مسعى الهداية، ذكرهم بالله. أوصيك أخي في الله إذا جلست معهم ذكرهم بالجنة والنار، وذكرهم بنعم الله عز وجل عليهم بالليل والنهار التي يتقلبون فيها ويتنعمون فيها، وادعوهم إلى طاعة الله. وما يدريك لعل النصيحة تخرج من قلبك فيشرح الله بها صدر إنسان ما يصلي ولا يطيع إلا كان في ميزان حسناته. بعض الشباب موفق إذا دخلت الهداية في قلبه ما يرتاح حتى يدخل الناس في هداية الله عز وجل. بعض الناس موفق مبارك لما يذوق طعم الهداية ما يرتاح حتى يبلغها عن الله عز وجل. وهذا والله من خير الناس وأعلاهم منزلا، فإذا أحب الله عز وجل وذاق لذة الهداية أحب أن يعطيها لكل إنسان، فيذهب إلى إخواني الذين كانوا معه قبل الهداية لكي يقول لهم إني وجدت الراحة في القرب من الله. تذكرهم بالله عز وجل: يا أخي عندك سلعة غالية، يا أخي عندك كلمة ثمينة، يا أخي عندك حياة طيبة. انظر كيف الأخ الذي لا خير فيه يأتي ويجلس معك ويقول: يا فلان إيش رأيك الليلة تسهر معنا؟ ترى السهر على البحر في يذكر لك المحاسن للمعصية. لماذا ما تقول له: يا أخي ما رأيك لو نذهب للمسجد؟ ما دام أنه يعرض عليك سلعة الهلاك والفساد، يعرض عليه سلعة النجاة والصلاح. قل له: يا أخي ما رأيك ترك مرة واحدة نذهب إلى المسجد؟ والله إنك موفق، قد توفق أن تأخذ واحد عاصي إلى جلسة من مجالس الخير يشرح الله صدره ويكون في ميزان حسناتك. هذه تجارة رابحة، ولربما أن الله يغفر ذنوبك حينما تهدي الناس إليه. جربوا يا إخوان، هذا دينكم ودين آبائكم وأجدادكم، شرف والله لك، ما هو عيب ولا ذلة ولا مهانة لك أن تبلغ رسالة، شرف لك. هذا دينك ودين آبائك، ليس بعيب أن تطيع الله وليس بعيب أن تذل الله، ولكن العيب كل العيب أن نأكل من طعامه وأن نشرب من شرابه وأن نكفر نعمته. هذا العيب والله. والعيب كل العيب أن يجلس الإنسان كافرا نعمة الله لكي يدعو إلى معصية الله. أما أن تدعو إلى طاعة الله شرف، هذا أول شيء يدعوك إليه. قرناء السوء ذكرهم بالله عز وجل، قل لهم والله الحياة التي أنتم تعيشون كنت أعيشها وأجد العذاب، ما وجدت الراحة إلا في قرب من الله، اعرض عليهم سلعة الله. الأمر الثاني إذا ما أطاعوا فادعوا الله لهم بالهداية واجتنبهم وسيعوضك الله خيرا منه. أبدا ما تترك شيء لله إلا عوضك الله خيرا منه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعينك على البعد عنه وأن يهديهم إن كانوا مهتدين، وإلا صرف قلوبهم عنك وصرف قلبك عنهم إلى الأخيار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى
جزاك الله خير. يقول السائل كيف، هل من طريقة لكي يبصر الخشوع إلى قلبي؟
الطريقة مختصرة، أول شيء تدعو الله عز وجل، قل اللهم إني أسألك قلبا خاشعا. والله عز وجل بيده الخشوع، في لحظة واحدة يكون القلب أقسى ما يكون، وإذا بالله عز وجل يقذف في قلبك نور الخشوع، وإذا بك ما تسمع آية لا تبكي، ولا أحد يقول لك كلمة من كتاب الله إلا خشعته. ولذلك تجد بعض الناس إذا اهتدى بمجرد ما يأتي قلق يتعلق بالله عز وجل، ما يتحمل لو تلوت آية من كتاب لا يبكي من كمال خشوع. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، فمن حرم الخشوع فقد حرم خيرا كثيرا. ونسأل الله أن يجعل قلوبنا وقلوبكم خاشعة لله عز وجل، إن الله تعالى يقول فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال. المقصود ادعو الله أول شيء، ثاني شيء إذا أردت الخشوع تزور الصالحين وتخشى المحاضرات والندوات الطيبة، وثالث شيء تقرأ القرآن وتتأثر بالقرآن، وبإذن الله ستجد الخشوع. نسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم خشوع القلب وخشوع الجوارح. والله تعالى
جزاك الله خير. يقول السائل لقد ابتليت وأعاني من هذا البلاء، ابتليت بمشاهدة أفلام الفيديو الخليعة وقراءة المجلات الماجنة والفاضحة، وأحاول التخلص، فهل ترشدوني وهل من وسيلة للتخلص؟ وجزاكم الله خيرا.
الله المستعان. الله أكبر. الله أكبر، يعني سبحان الله، هذا البصر لو تصور الإنسان لو أنه وقف بين يدي الله عز وجل وعرض في عرصات يوم القيامة وقال الله له أما تستحي يا عبدي ترى الأعمى الذي لا يبصر وأنا نورت لك هذا البصر تنظر به إلى محارم. هذه المعصية الواحدة قد يراها الإنسان، معصية واحدة فقط أو مشهد واحد أو مقطع معين من فيلم يدعو إلى محارم الله، قد يغضب الله عز وجل على عبد غضب الله لا رضا بعده، نسأل الله السلامة. وقد ينطفئ نور الإيمان في القلب فيصبح القلب مظلم إلى لقاء الله عز وجل. المعاصي خطيرة يا إخوان، المعاصي تميت القلوب وتطفئ نور الإيمان من القلوب. الله الله، إذا جئت يوم القيامة وقفت بين يدي الله عز وجل وعرضت عليك هذه المشاهد ما تخرج منها مشهد واحد، فقلعت هذه العين بمسامير النار وكحلت لكحل النار، وجد الإنسان عندها لذة هذه الشهوات، ثم يسأل الإنسان نفسه سؤالا صادقا، يا أخي اسأل نفسك ما الذي جنيت من هذه المشاهد؟ ما هي الثمرة؟ ما هي الفائدة؟ طيب رأى الواحد تمتع، لكن إيش العاقبة؟ كتبت في الصحيحة حتى إذا جئت في عرصات يوم القيامة عرض عليك الكتاب وإذا فيه هذه النظرة التي لا تضل عز وجل عنك. يقولون الرجل أنه كان من طلاب العلم وكان مع أحد العلماء، وذات يوم كان هناك غلام نصراني والعياذ بالله كافر، وكان الغلام له صورة جميلة، ففتن هذا طالب العلم فنظر إليه، فلما نظر إليه النظرة جاء الشيخ ورآه ينظر وقال له لماذا تنظر؟ الشيخ يقول للطالب لماذا تنظر؟ فكف الطالب فقال الشيخ للطالب والله لتجدن أثر هذه السيئة ولو بعد حين، يعني سيعاقبك الله عليها ولو في آخر حياتك. يقول هذا الطالب فما زلت أنتظر هذه العقوبة فمكثت 20 سنة. هذه القصة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، يقول مكثت 20 سنة وأنا أنتظر العقوبة، وإذا بي في ليلة من الليالي نمت وهو حافظ القرآن فأصبحت فأنسيت كتاب الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. فالذنب قد يستهين به الإنسان في جنب الله لكنه عظيم. ولذلك قال بعض السلف: لا تنظر إلى ما عصيت به ولكن انظر إلى من عصيت. النظرة الواحدة قد تدمر حياة الإنسان كلها، نظرة إلى الحرام واحدة. فالله الله أخي في الله، أنا ما أقنطك من رحمة الله ولا أيأسك من روح الله، ولكن أبشر بكل خير، أريد منك دمعة تدمعها على ما فات من هذه الأفلام. أريد منك يوم تجلس لوحدك في الغرفة وتتذكر وتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. أي خسارة بنيت لي، الله أعطاني البصر وأعطاني هذه النعمة ونظرت إلى الحرام، كم فين النظر وكم مشهد رأيت، كيف ألقى الله، فتحترق من داخل قلبك حتى تدمع، ولعل هذه الدمعة تغسل ذنوب العمر. أريد منك هذه الدمعة وأنت خالي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعد من دمع هذه الدمعة أن الله يظل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقال في السبعة: صلى الله أن يجعلنا وإياكم منهم الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي من خشية الله عز وجل. تدمع هذه الدمعة. وصيك أخي الأمر الثاني أن تقلع عن هذه المعاصي وأن تبتعد عنها، والله سيعينك. والله ما عقدت في نفسك أنك تتوب عن شيء إلا وفقك الله، والشيطان يأتيك يقول لك: لا أنت فعلت، أنت رأيت كثير، لا ما تتوب. والله لو غرق الإنسان في المعاصي من أخمص قدمي إلى شعرة رأسه وأحسن الظن بالله فالله يعين، والله يوفقه. هذان الأمران اللذان أدعوك إليهما: ترك المعصية والندم على ما كان منك فيها وحسن الظن بالله. فأسأل الله العظيم أن يبدل إساءتك حسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى.
يسأل سؤال آخر ويقول: إني أتكاسل عن أداء بعض الصلوات أحيانا.
التكاسل عن أداء بعض الصلوات، هذا علاج أن تدعو الله عز وجل يجعلك من المصلين الذين هم لصلاتهم حافظون وعلى صلاتهم دائمون، وأن تتذكر لقاء الله عز وجل وحساب الله لك عن هذه الصلاة، لأن الله سيسألك عن هذه الصلاة ويحاسبك عن هذه الصلاة. فإذا علمت أن الله سيسألك عنها فإن ذلك يدعوك إلى المحافظة عليها. أسعد الناس في الصلاة من بكر إليها، والناس في الصلاة على مراتب، منهم من يبكر إليها ومنهم من يأتيها عن دبر، وكل يفوز برحمة الله على قدر ما هو سابق إليه من رضوانه. فعليك أن تبادر إلى فعل الصلاة، والتكاسل عن الصلاة بتأخيرها أولا يكون على صور منها عدم الصلاة مع الجماعة، وهذا فيه إثم وفيه عقوبة. إذا سمعت منادي الله يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، فاجعل نصب عينيك فعل الصلاة. ولذلك كان الصحابة إذا أذن المؤذن والسكين في اللحم ما يتم قطع اللحم حتى يصلي، من كمال الإجابة لله عز وجل. الأمر الثاني أو الصفة الثانية من التقاعس عن الصلاة تأخير الصلاة. يأتيك الشيطان ويقول لك: العشاء باقي له وقت، ما في داعي تذهب إلى المسجد. بل في بعض الأحيان يأتيك الشيطان يقول لك: ليش تذهب إلى المسجد؟ يعني أنت ترائي الناس، إذا ذهبت المسجد أنت مرائي، تبغى الناس يعني يقولون لك دين، يريد أن يخذلك عن طاعة الله. فعقب العزم واذهب. اليوم الأول تحس الأمر ثقيل وقلبك ضيق، اليوم الثاني يتسع، اليوم الثالث، اليوم الرابع تصبح الصلاة مع الجماعة مثل الطعام والشراب، ما تصبر عنه. كان بعض السلف إذا فاتت الصلاة يبكي كالطفل. ذكروا عن بعض السلف أنه قال بعض الرواة يقول: خرجت إلى صلاة العصر ووجدت الناس مجتمعين، فقلت: ما بهم؟ قالوا: فلان فاتته صلاة العصر، يعزونه في صلاة العصر التي فاتت. يقول: مصيبة صرت فيها لما فاتتك صلاة العصر، درجات وأجور فاتت يعزونه، لأن مصيبة في الدين.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.